بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى. نعم.
قال العلامة صديق بن حسن: وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. وفيه دليل على أنه تجوز المبارزة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، والخلاف في ذلك للحسن البصري، وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق إذن الأمير.
نعم، المبارزة بين المسلمين وبين الكفار، واحد يبارز رجل من الكفار، هذه جائزة إذا أذن ولي الأمر بذلك. قال في الحاشية أخرجه البخاري ولفظه عن علي بن أبي طالب قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس يعني ابن عباد: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعجبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. علي وحمزة وعبيدة اللي هو ابن الحارث، هؤلاء مسلمون. شيبة وعتبة والوليد، هؤلاء مشركون. وعند أبي داود عن علي قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه الوليد بن عتبة، وأخوه وهو شيبة بن ربيعة، يعني أخوان شيبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة والابن وعتبة بن ربيعة والابن وهو الوليد ابن عتبة. فنادى: من يبارز؟ هؤلاء الكفار نادوا: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه: نحن قوم كذا وكذا من الأنصار. فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، عايزين الآخرين بنو عمنا من قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكلهم من بني هاشم. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة علي يعني، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. فيه نزل قول الله: هذان خصمان اختصموا في ربهم بسبب الدين، بنو عمنا، ولنكن بني عمكم، فإن الدين لا يعرف هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم، ولو كنتم إخواننا، فإن الدين ما يعرف هذا. أولئك كذب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمه، تخاصموننا في الدين، فالدين هو نسبنا. نعم.
وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه كذا في بلوغ المرام. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي والبزار. وفيه استحباب تعبية الحرب لأنه أحوط وأهيب. وعن سهل بن سعد
قال في الحاشية: والتعبئة والتعبية التهيئة والترتيب، يقال عبأت الجيش وعبيتهم تعبية وتعبية، أي هيأتهم في مواضعهم وألبستهم السلاح وسويت صفوفهم، وتكون ليلا بإقامة كل من العسكري في مقام يصلح له في الليل ليكون على طبقه ووفقه في النهار. نعم.
وعن سهل بن سعد يرفعه: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء عند حضور الصلاة وعند الصف في سبيل الله، رواه أبو داود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر قال:
عند حضور الصلاة وعند الصف في سبيل الله. قال في الحاشية: والصحيح ثبوته موقوفا ولو حكم الرفع. نعم.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان، رواه مسلم وفي الباب أحاديث كثيرة.
يعني أنه لا يجوز الغدر ولو مع المشرك، فإن أمنته فلا تغدر، الغدر ممنوع والخيانة ممنوعة، إنما الخدعة في الحرب جائزة، فالحرب خدعة حال القتال وكذا، لو خدعت الكافر وأوهمته بشيء وليس كذلك فهذا جائز، أما الغدر أما الخيانة فإنها لا تجوز ولو مع الكافر. نعم. ولهذا عمرو بن عبسة أنكر على معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يحرك الجيش في مدة ماذا؟ في مدة العهد، فقال وفاء لا غدر، يعني عليك أن تفي بالعهد ولا تغدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحل عقدة أو أن تربط في هذا الزمن وهذا الوقت، بهذا ينصر الله عباده المؤمنين بالوفاء بالعهود والتزام الشريعة. نعم.
وعن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن يزيد قال قلت لزيد بن أرقم
سلبه يعني متاعه وما معه، فإن هذا يكون للمسلم من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. تشجيعا له، لكن قال له عليه بينة، يعني إذا كان له على ذلك بينة وأنه قتل فأنا يأخذ سلبه ولا يدخل سلبه في الغنائم. نعم.
وعن عبد الله بن يزيد قال قلت لزيد بن أرقم كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. فقلت كم غزوت معه؟ قال 17. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشير، رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أداوي الجرحى أو الجريح وأصنع لهم الطعام وأخلفهم في رحالهم، رواه الدارمي.
فدل هذا على غزو النساء، وأن الإمام إذا احتاج إلى هذا فلا بأس، بشرطه طبعا لا تسافر بدون محرم ولا تغزو بدون محرم ولا تختلط بالرجال اختلاط فتنة، وأن يكون عملها مما يناسبها، وأن يكون ذلك بالحجاب الشرعي. والبخاري رحمه الله تعالى قد وضع في كتاب الجهاد 7 أبواب تقريبا تتعلق بأحكام النساء في الغزو. نعم.
وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، رواه مسلم والدارمي. وعن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أيام حنين اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، رواه الدارمي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الفجر وكان يستمع، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار، أخرجه الدارمي.
فدل هذا على أن الدار يحكم لها بأن دار الإسلام بالشعائر الظاهرة، كان يغير عند صلاة الفجر وكان يستمع، فإن سمع أذانا أمسك ولم يسمع أذانا أغار، فدل هذا على أن الدار يحكم لها بالشعائر، فلو شعائر الإسلام ظاهرة وثابتة فإن الدار دار إسلام، وأما إذا كانت شعائر الكفر هي الظاهرة فإنها تكون دار كفر، كالفرق بين أمريكا ومصر، ولو وجدت معاصٍ ولو كان الحاكم يحكم غير ما انزل الله فانه يكون تاركا واجبا من الواجبات، لكن هو الشريعة موجودة والشعائر موجودة والناس على الاسلام والاسلام ظاهر وثابت وغير ذلك، وبهذا يحكم للدار حتى ولو حكم كافر هذه الدار. لو افترضنا أن صناديق الانتخابات جاءت في أهل مصر برئيس نصراني، فما حكم دارنا؟ دار إسلام، دار إسلام حتى ولو حكمنا نصران، فالدار دار إسلام، فالدار يحكم لها بهذا بالشعائر الظاهرة. طب لو أمريكا صناديق الانتخابات جاءت بمسلم فصار حاكمها مسلما والدار على ما هي عليه فهي دار كفر. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. فاذا الدار يحكم لها بالشعائر، بالشعائر، فالشعائر الظاهرة والموجودة تجعل الدار دار اسلام بغض النظر عن الحاكم، حكم بما انزل الله او حكم بغير ما انزل الله. نعم، كان مسلما جاءت به الصناديق ولا كان مشركا جاءت به الصناديق. نعم، يعني احكام الكفر الموجودة، لو احكام الكفر هي الشعائر يعني موجودة، شعائر الكفر الموجود في البلد، ما هو الشرك والكفر المقرر الثابت. نعم، انما بلاد الكفر ولو كان فيها مساجد، ولو كان فيها مساجد زي مثلا زي كل هذه البلاد اللي هي بلاد الكفر، فرنسا بريطانيا كذا، ويوجد فيها جاليات مسلمة عندها مساجد، فهذه لا تجعل الدار دار اسلام. ويوجد في بلاد المسلمين كنائس، هذه لا تجعل الدار دار كفر. نعم. نعم.
وعن أوس بن أوس الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أقاتل الناس.
في كلام أظن كلام عثيمين سبق في هذا الكلام، ولو حكم مسلم أو حكم مشرك.
وعن أوس بن أوس الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه الدارمي. وروى مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة نحوه. عن عبد الله قال
فدل هذا على أن الأحكام تبنى على الظاهر، فمن نطق بالشهادتين لا يجوز قتله إلا إذا أتى بناقض من النواقض وتوفرت الشروط واندبت الموانع. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن نطق بهذا عصم ماله ودمه إلا أن يأتي بناقض. نعم. الولايات، الولايات يعني هناك إذا لم يعد لهم دولة، لم يعد لهم دولة يعني. شعائر ظاهرة.
شعائر يعني مثلا مدينة زي مدينة كبيرة كده أو أكبر من محافظة مثلا في مسجد.
يبقى ما فيش شعائر.
في مسجد ولا يسمع الأذان إلا في
المسجد. ما فيش شعائر بقى ظاهرة.
مسلم عندهم مسلم.
يبقى دي تحولت. تحولت. كما قال شيخ الإسلام بأن الدار دار الإسلام ليس بلازم أن تبقى إسلاما إلى الأبد، إنما حكم الدار بحكم ما فيها. فإن كانت فيها الشعائر ظاهرة هذه دار إسلام، وكانت فيها شعائر الكفر ظاهرة فهذه دار كفر، وقد تتحول دار الكفر إلى دار إسلام إذا كانت الشعائر إسلام ظهرت، وقد تتحول دار إسلام دار كفر إذا كانت شعائر الكفر ظهرت. ما تبقى الدار دار إسلام إلى الممات، فقط مكة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جدوا النية قالوا في هذا علم من أعلام النبوة أن مكة ستبقى دار إسلام إلى آخر الزمان. نعم.
عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله إلا بأحد ثلاثة: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه الدارمي. وعن رويفع بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. قال أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. قاله الحافظ في بلوغ المرام. وعن أبي عبادة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم. قال أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجة من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ قد أجرنا من أجرت.
نعم في هذا جواز أن يعطي الإمام الأمانة إلى بعض الكفار، وأنهم لو دخلوا بلادنا بعهد وأمان فليجوز الاعتداء عليه. وهذا الأمان، هذا الأمان لا فرق فيه بين أمان الإمام وأمان أحد الرعية، فلا يصح الأمان ولو كان من امرأة ولو كان من عبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فلو العبد أمن رجلا فإنه يجب الوفاء له، ولا يجوز لك أن تخفر ذمة أخيك. كذلك المرأة، فإن النبي قال قد أمن من أمنت يا أم هان. فالأمان يكون للإمام ويكون لأحد الناس، أما العهد فإنه يكون للإمام. أن تعاهد مثلا أمريكا، من الذي سعاد أمريكا ويضع الحرب معها ويكون بيننا وبينهم عهد؟ هذا الإمام، الإمام إذا كان الأمر مع دول وكذا هذا مرجع الإمام، أما مع أفراد فهذا يكون لأحد الناس. فمثلا لو أن مسلما مثلا أرسل تأشيرة لأحد الكفار أن يدخل إلى مصر مثلا، هو عنده مصنع وأرسل خبير مثلا من هؤلاء أن يدخلوا إلى مصر وجاء إلى بلاد الإسلام، هذا أمان. إعطاء التأشيرات من السفارات وكذا هذا أمان، فلا ينبغي الإعتداء عليه في بلدنا. طب لو الإمام أمن أقواما زي السياح وأدخلهم بتأشيرات وسمح لهم بتأشيرات ودخلوا إلى مصر، ولما دخلوا إلى مصر فهؤلاء السياح فيهم التبرج والزنا والفجور وغير ذلك، فيهم ما يضر بالمسلمين، فهل يجوز للإنسان أن يعتدي عليهم؟ الجواب يرفع ذلك للإمام، فالإمام هو الذي يتعامل معهم، يرفع ذلك للإمام ويرضعهم الإمام على حسب ما يرى. ولو لم يرضعهم الإمام، طيب لو لم يرضعهم الإمام اتقي أنت شر هؤلاء ولا تخالط هؤلاء ولا تنظر إليهم ولا إلى آخره، لكن لا يجوز لك أن تفتئت بين يدي السلطة. أقول لك هذه الفتاة المتبرجة، هذه الفتاة تفتح بيت بغاء، ماذا تصنع؟ ماذا عليك أنت كمسلم؟ تنصح لها وتنصح لوليها. طب إن أبى وليها هو الذي يؤجرها، فماذا تصنع؟ تقتلها؟ تقيم عليها الحد؟ الجواب لا. فالمرأة المتبرجة ترجع إلى وليها، فأصحاب الولايات يرجع إليهم، ولا يجوز لك أن تعاقب بيدك ولا أن تعتدي بيدك، فإن هذا افتئات. أنا ما أضرب ولدك لبشرب مخدرات، إنما والده هو الذي يضرب وأنا أنصح لوالده، وأنا لا أضرب فتاة متبرجة بل والدها هو الذي يرضعها، وأنا لا أعاقب سائحا بل الإمام مرجعه هو المرجع في ذلك، فلا يعاقب هؤلاء إلا الإمام. هذه أمور والحمد لله منضبطة عند أهل العلم، لكن التكفيريين لا يعرفون هذا لأنهم ما عندهم إمام، إمامهم هم، وهم يريدون عقوبة كل من خالف في زعمهم. نعم. وهؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، وأهل البدع لا للسنة نصروا ولا للبدع كسروا. دعوكم من هذه كلها إخواني جعجعات، دعوة الجهاد ودعوة تحكيم شرع الله في الأرض ودعوة كذا، كلها دعوات ما أنتجت، إنما هي دعوات خارجية. وقد قال أئمة السنة فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله لم يقم للخوارج دولة لا يدل عليها، ما في دولة تكون الخوارج كده، إنما كلما خرج قرن قطع، ولو تمكنوا في بعض الأماكن فإنه لا يدوم هذا، إنما دولة خوارج تنقلب بإذن الله تبارك وتعالى، ما تكون دولة خارجية. نعم كلام العثيمين، اقرأ كلام العثيمين في مسائل الداري. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: بماذا تصير بلد الإسلام دار حرب؟ وهل الدول التي تحكم بالقانون الوضعي دار إسلام أم دار حرب؟
واضح الكلام، السؤال مباشر. نعم.
وما هو إظهار الدين في بلد الكفر؟ فأجاب رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.
سؤال مهم، سؤال حقيقة دقيق، جزى الله خيرا من سأله. نعم.
فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، دار الإسلام لا يمكن أن تكون دار حرب إلا أن تكون حربا على أعداء الله، ودار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر الإسلام،
تعلن فيها شعائر الإسلام، ها،
كالأذان وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وما أشبه ذلك، ويكون أهلها ينتمون إلى الإسلام مطبقون لشرائعه. وأما الحكم بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله عز وجل، فهذا قد يؤدي إلى الكفر، وقد يؤدي إلى ما دون الكفر، كما ذكر الله في سورة المائدة: الكافرون والظالمون والفاسقون حسب ما تقتضيه حال هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله.
بالنسبة للمعين اللي هو الحاكم، نعم، أما الدار فإنها يحكم لها بأهلها وشعائر الإسلام فيها. نعم.
وإذا قدر أنه وصل إلى درجة الكفر فإنه لا يغير دار الإسلام ما دام أهلها، ما دام أهلها مسلمين كارهين لما عليه هذا الحال.
جميل، كلام جميل، كلام جميل. حقيقة المسائل ديت إذا تكلم فيها الناس العالم ينبغي أن يكون كلامه كلاما دقيقا، لأن العمومات في هذه مشكلة. لازلنا نرس عبارة إن مثلا إذا كانت إذا على أحكام الكفر وكذا فلا تكون دار كفر بدون تفصيل. يعني إيه على أحكام كفر؟ يعني ما فيها شعائر الإسلام إنما يعلوها شعائر الكفار، لكن الإجمال هذا جعل الجماعات التكفيرية تأخذ هذه العبارة وتقول إذا حكم غير ما أنزل الله فإن هذا كفر، هذه قانون وضعية، قوانين كافرة، وبالتالي تكون الدار كافرة لهذا. إنما عظيم أن يتكلم عن هذه المسائل ولا يمل من التفصيل ولا يمل من التأصيل ولا يمل من الوقوف مع كل لفظة، لأن العمومات هذه مشكلة في هذه القضايا الخطيرة. نعم. فيقول الشيخ: وأما
وإذا قدر أنه وصل إلى درجة الكفر فإنه لا يغير دار الإسلام ما دام أهلها مسلمين كارهين لما عليه هذا الحاكم.
جزاه الله خير، جزاه الله خير. نعم. هذا في موضع آخر أيضا ذكر لو حكم. نعم. اطبعوا لي الموضع ديت، اطبع عندي الموضع. طيب.
وذكر الشيخ في شرح الأصول الثلاثة: وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان وصلاة الجماعة والأعياد والجمعة على وجه.
اسمع بقى، ده قيد آخر بقى، ده قيد آخر. تقام فيها الشعائر، ممكن واحد يقول تم أمريكا فيها جمعة وجماعات، على وجه،
على وجه عام شامل،
على وجه عام شامل تقام فيها الشعائر سنة. يبقى كده نقول كده حاصل الجوابين: تقام فيها شعائر الإسلام على وجه عام شامل، ها؟
وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر،
ليخرج
ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور، كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل.
تمام. يبقى إذا حصل الجوابين: بلاد الإسلام هي البلاد التي تقام فيها شعائر الإسلام على وجه عام شامل. في لسه موضع ثالث، قول يا مصطفى. ها. هات الأحمد يقرأ ولا نمل، كل فترة نذكر بها كده الجديد والقديم ينشط. ما دي قضاء الساعة. نعم.
سؤل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السفر لبلد الكفار لا يجوز إلا لضرورة، فما هو الضابط لمعرفة أن هذا البلد بلد كفار أم لا؟ هل على وجود المسلمين أم ماذا؟ الجواب: هذا يشكل عليك يا أخي، فماذا تقول في أمريكا، بلد كفار أو بلد إسلام؟
كفار.
السائل: بلد كفار. الشيخ: مع أن فيها كثيرا من المسلمين، ماذا تقول في روسيا، في كفار. فرنسا، في بريطانيا، في اليابان؟ هذه واضح أنها بلاد كفر. الشيخ: وأنا أقول مثلا في البلاد الأخرى كباكستان وسوريا والكويت وما أشبهها،
ومصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا والصومال ومقدشيو ونيجيريا وكل هذه. نعم.
نقول بلد إسلام. السؤال: هناك دولة إسلامية ومع ذلك لا يرفع فيها النداء للصلاة؟ الجواب: لا أدري، ما أظن هذا، ما أظن أنه لا يرفع فيها النداء للصلاة.
لا يرفع في مصر الأذان؟ هذا عجيب. لا يرفع في تونس الأذان؟ هذا غير موجود. نعم.
ثم لو فرض أنهم منعوا من رفع الأذان، منعوا من رفع الأذان، فهؤلاء مكرهين.
اسمع بقى، لو فرض منعوا قالك ما فيش أصلا أذان في الميكروفونات، طب ماشي، الأذان اللي في على الأبواب هو المعتبر، ليس بلازم ميكروفونات. والميكروفونات هذه بعد ايه؟ بعد الحكم على الدار بانها دار اسلام. الميكروفونات دي لسه قريب، ولا الدور لم يحكم لها بالاسلام الا يوم ان صارت الميكروفونات. الدور دور اسلام قبل الميكروفونات. طيب لو قالوا لا 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 لا، ما فيش ولا الاذان، احنا نعمل ما تقيمون فقط، يبقى اقامه فقط. ولو افترضنا هذا، طيب لو قالوا خلاص ما فيش صلاه جماعه، نغلق المساجد، يبقى انظر الى أهلها وما فيها. نعم.
فإذا كانوا مكرهين فهو كالذي يترك الواجبات إكراها.
تمام.
السائل: ضابط القاعدة؟ الشيخ: القاعدة هي ما كانت تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام
على وجه عام شامل. نعم، احفظ. نعم.
ما كانت تقام فيه شعائر الإسلام فهي بلد إسلام، حتى لو فرض أن نفس الحكومة كافرة.
الله أكبر. أن نفس الحكومة كافرة، أن الحاكم لو كان كافرا، الصناديق متوقع، الصناديق تجيب إيه؟ نصراني. نعم. أو الصناديق في بلاد الكفر تجيب مسلم.
وهذه البلاد تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام.
تمام. تبقى نقطة وهي، قد يقول قال هذا كلام الشيخ العثيمين وهذا ترجيحه، لكن أهل العلم الآخرين كلام آخر. نقول: نقل الإجماع على هذا، نقل الإجماع على هذا. هات الإجماع. شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت. فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم.
فإن
سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم.
تمام. تبدلت بغير، فدار الكفر إذا سكن المسلمون استولى عليها صارت دار إسلام، ودار الإسلام إذا تسلط عليها الكفار واستولوا عليها صارت دار كفر، وليست صفة لازمة لهذه الدار، إنما بحسب من فيها. طيب، والإسماعيلي يقول الإسماعيلي: ويرون، يعني أهل السنة، الدار دار إسلام لا دار كفر، كمرات المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين، ويرون يعني أهل السنة. إذن هذا إجماع. فإذا وجد بقى بعد هذا كله كلام لبعض العلماء يحكم على الدار التي فيها قوانين وضعية، بأنها دار كفر بوجود هذه القوانين الوضعية، فنقول هذا كلامه مخالف للإجماع، هذا كلامه مخالف، والحمد لله رب العالمين. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، رواه مسلم. وعنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول مما لم يجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم
هذا الإخراج من جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، رواه مسلم. هذا لا ينافي أنه إذا دخل غير المسلم للحاجة من غير أن يتملك فيها شيئا للحاجة فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبقى يهود خيبر، ومعناه هو القائل بهذا، قد أبقى يهود خيبر وبقي يهود خيبر يعملون في الأرض، وفي عهد أبي بكر كذلك، وفي عهد عمر فترة منه، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنهم بعد ذلك، فهذا مرجعه إلى الإمام، ولا يبقون في الجزيرة بقاء المتملك، وإنما إذا احتاج الإمام إليهم وقتا أو احتاج لأحدهم فأدخله فلا بأس، من غير إظهار شيء من دينهم، فلا يكون في الجزيرة دينان، دين واحد وهو الإسلام. نعم.
وعنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف عليه المسلمون.
طيب نقف هنا عند الفيء والغنيمة. شوف أحكام يعني صعبة وخطيرة، لكن لما تؤخذ من كتب أهل العلم تدرس بعيدا عن الشبكة العنكبوتية بالأوراق المجمعة، سبحان الله تصل فيها إلى نتيجة. لكن إذا كان بقى صاحب هوى وصاحب فكر ويأتي بالأقوال المجملة ويسقطها على حسب ما يريد، هذه المصيبة هنا.